هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نتوقف عند 4 رسائل. الرسالة الأولى من الأخ خادم العترة الطاهرة، وبها سؤال يتعلق بصلاة تصلى في آخر جمعة من شهر رمضان. السؤال الثاني من الأخ حسين عبد الله، ويدور حول غسل الجنابة، وأيضا السؤال الثالث من الأخ حسين حول الخمس، والسؤال الرابع كذلك من الأخ حسين ويدور حول الفضائيات المشفرة. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فتابعونا. نبدأ سماحة الشيخ لو سمحتم بسؤال الأخ خادم العترة الطاهرة، يقول: توجد صلاة تصلى في شهر رمضان في آخر جمعة، ويقال بأنها تعدل الصلوات الفائتة جميعا، فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للسؤال الآنف الذكر، الحقيقة أنه لدينا روايات عديدة في فضل عظيم وعظيم جدا لبعض الصلوات، منها هذه الصلاة. وردت في رواية، أنا لا أستطيع أن أقول هي رواية صحيحة السند، ولكن في مثل هذه المستحبات الإنسان يأتي بالأعمال برجاء المطلوبية، ولدينا والحمد لله قاعدة شرعية ثبتت بنصوص صحيحة يطلق عليها الفقهاء اسم التسامح في أدلة السنن، يعني غض النظر عن الأسانيد في قضية ترتبط بالمستحبات وبالسنن المستحبة. ومعظم الفقهاء، بل أستطيع أن أقول كل الفقهاء، يقولون بمضمون هذه الأحاديث بنحو من الأنحاء لا أقل لجهة ترتب الثواب على الإتيان بالعمل برجاء الثواب الذي ذكر له، وهذا وعد ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. المهم هنا أن معنى أنها تعدل الصلوات الفائتة بمعنى أنها تعدل من جهة الثواب، لا بمعنى أنه إن كانت قد فاتت الإنسان صلوات واجبة فإن الإتيان بهذه الصلاة يجعل هذه الصلوات الواجبة وكأنها لم تفت. لا، ليس الأمر كذلك. إذا فات الإنسان صلاة واجبة فلا شك في أن عليه أن يقضيها، لا يقوم مقام قضاء الصلوات الواجبة شيء على الإطلاق. نعم، هي لجهة إكمال النقص في الثواب الذي فات الإنسان سابقا على تقدير هذه الرواية، فهذا هو المقصود وهذا هو المراد. وهذا لا يختص طبعا بهذه الصلاة، كما ألمحت لدينا روايات تتحدث عن أعمال سواء صلوات أو غير صلوات، أعمال مستحبة تطفئ غضب النيران، ترفع الإنسان في درجات عليا، تهب للإنسان جنائن عظيمة في جنان الخلد. هذه الروايات كثيرة وكثيرة جدا، ولا ينبغي للمؤمن أن يستعظم شيئا على ربه، فهو صاحب الملك المطلق وهو صاحب القدرة المطلقة في يوم القيامة، كما هو كذلك في الدنيا، إلا أنه ترك لأهل الدنيا مسيرة الاختيار، أما في الآخرة فالحكم الواحد والوحيد هو الله سبحانه وتعالى.
جيد، إذن من الناحية الفقهية هذه الصلاة
لا يوجد لها أثر فقهيا. نعم. نعم. على بقية الصلوات التي فاتته.
نعم.
أثرها على مستوى الثواب فقط.
نعم. عليه أن يأتي بالصلوات الفائتة.
نعم.
إذا كانت قد فاتته ويصليها قضاء كما كانت يعني.
نعم.
نعم جيد. ننتقل إذن إلى السؤال التالي من الأخ حسين عبد الله، يقول: هل غسل الجنابة الواجب من المحرم كالاستمناء يجزي عن الوضوء، أم يجب الوضوء بعده قبل الصلاة؟
لا شك في أن الجنابة من محرم، هي من المحرمات الثقيلة إن صح التعبير في الشريعة المقدسة، سواء كان عبر علاقة جنسية محرمة أو كان عبر فعل محرم يعرفه النفس. على كل حال، الغسل من الجنابة سواء من جنابة محرمة أو غير محرمة، الغسل تطهير، والغسل بما هو تطهير يغني عن الوضوء، سواء كان سبب الجنابة هو علاقة محرمة مع امرأة أجنبية، أو علاقة في زمن محرم حتى لو مع حليلته، أو كان عبر أساليب محرمة أخرى، ما دام الغسل تطهيرا فهو يغني عن الوضوء، فالغسل مغن عن الطهور، عن الوضوء لأي سبب كان قد حدث معه حدث الجنابة. هذا على الصعيد الفقهي. نعم، على الصعيد المعنوي لا شك في أن الإنسان الذي أحدث بهذا الحدث الأكبر من محرم، فهناك من جهات أخرى لوازم على الصعيد الروحي وعلى الصعيد المعنوي تجعل درجته منحطة عن عباد الله الصالحين والمطيعين لربهم عز وجل.
جيد، شكرا لكم سمحت الشيخ، نواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. طيب سمحت الشيخ، الآن بقي أمامنا سؤالان من الأخ حسين عبد الله، والأول يقول: فتاة تستلم مكافأة شهرية مالية من الجامعة، وقامت بتجميع هذه المكافأة على مر عدة سنوات، ثم أعطتها يعني المتبقي لزوجها من أجل تجهيز مطالب الزواج، فهل يجب الخمس في هذا المال؟
الحقيقة أن الأموال التي يأخذها الإنسان بهذا الأسلوب بهذه الطريقة لا تعد من التكسبات بطبيعة الحال، لأنها فتاة تدرس في الجامعة ولا تعمل في الجامعة، فهذه في الحقيقة منحة، عطية، هدية، ربما في بعض الحالات إذا كانت مقابل نجاح استثنائي جائزة تكون في مقابل نجاحها. على كل حال، هذا ليس من التكسبات، هذا من الهبات. الجامعة تارة تكون جامعة خاصة كالجامعات الأهلية، وأخرى يعني مساهمة، وأخرى تكون جامعة تابعة للدولة. أموال الدولة المشهور بين الفقهاء أنها أموال مجهول المالك، تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي لكي يستلم الإنسان ويملك. وعادة في مثل هذه القضايا المتعارفة حكام الشرع من المراجع والعلماء الكبار يأذنون، لا مشكلة في البين. وأما في الجامعات الأهلية فهي ملك الأشخاص في الحقيقة الذين ساهموا في تشكيل هذه الجامعة، أو الشخص الذي أسس هذه الجامعة، فهي أملاكه الشخصية، يستطيع أن يهب من شاء كيف شاء متى شاء. على كل حال، هذا محكوم لقانون الجوائز والعطايا والهبات والهدايا، ومن المعلوم طبعا لدى جميع الإخوة والأخوات أن فتاوى مراجع التقليد مختلفة في قضية أنه هل يجب الخمس في الهدية أو لا يجب الخمس في الهدية، ولكل رأي قائلون من المراجع العظام دائما وحتى في المعاصرين. فعلى هذا الأساس إن كان الأخ أو الأخت يقلد من يقول من المراجع بوجوب الخمس في الهدية، فما بقي لأكثر من السنة التي استلم فيها وجاء رأس السنة الخمسية عليه، يجب عليه تخميسه. أما إذا كان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية فلا يجب الخمس في هذه الأموال حتى لو بقيت سنوات. فالقضية تحتاج إلى مراجعة نفس مرجع التقليد الذي يقلده الأخ أو الأخت الذي يبتلى بمثل هذه الأمور.
طيب، الآن بقي السؤال الأخير من الأخ حسين عبد الله، ويقول فيه: شخص لديه اشتراك في قنوات فضائية مشفرة، ثم يقوم ببيع هذا الاشتراك لأشخاص آخرين، فما حكم الشراء منه؟
أولا، هذا الأسلوب من حيث الأساس هو أسلوب ملتوي، أسلوب غير متعارف، لأنه من المعلوم أن الشركات التي تعطي لإنسان حق الاشتراك في قنوات مشفرة تعطي له حقا شخصيا، لا تعطيه حقا
مشاعا
بحيث يفتح فيه شركة تجارية ويبيع للآخرين.
نعم.
أو مكتب تجاري يبيع للآخرين. طبعا هنا بين قوسين أنا أحب أن أقول مباشرة للإخوة والأخوات، عندما يسمعون قنوات مشفرة ينتقل ذهنهم إلى الجانب السيء في القضية، وأنها قنوات فظيعة، قنوات خليعة أو إلى ما هنالك، مع أن القنوات المشفرة عالميا في هذا القسم، نعم،
ليست جميعا يعني،
وفيها قسم آخر، هناك قنوات علمية، قنوات، نعم، هناك جامعات علمية الآن عبر بعض الفضائيات المشفرة تحتاج إلى اشتراك مالي وكأنه ينتسب إلى الجامعة.
أحسنت.
تقدم علوم مفيدة واكتشافات علمية مفيدة. فالاشتراك في قنوات مشفرة لا يعني الاشتراك في الجانب السيء من القضية، ولا أظن الإخوة والأخوات المؤمنون يشتركون في مثل هذه القنوات إن شاء الله. فالسؤال نفترضه في الجانب الإيجابي، هنا نقول هذه الشركات إن كانت شركات مالية محترمة المال، يعني يملكها مسلمون أو دول إسلامية أو إلى ما هنالك، لا يجوز التعدي على أموالها باعتبار أن أموالها محترمة. وإذا أعطي إنسان حق الاشتراك الشخصي لا يجوز له أن ينقل الاشتراك إلى آخرين، سواء عبر بدل تجاري يأخذ منهم أموال أو حتى لو كان مجانا، مخالفة شروط العقد الذي عقده في الحقيقة واتفق عليه مع الجهة البائعة له لهذا الحق الاشتراك لا يجوز له أن يخالفها إذا كان محترم المال. أما إذا كانت الدول دول كافرة لا يوجد احترام لأموالها عند الكثير من الفقهاء، أو كانت أموال كفار شركات كافرة لا يعد ملاكها من محترمي المال، كما لو كانت شركة يملكها لنفترض أناس يرتبطون بالكيان الصهيوني أو يدعمون الكيان الصهيوني. هنا الرأي المشهور، لا أقول جميع الفقهاء، الرأي المشهور لدى الفقهاء أنه لا مانع من قضية الادخار لأموالها أو المتاجرة بها. نعم، هنا نقطة مهمة ينبغي لإخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات أن يلتفتوا إليها، أنهم إذا قاموا بعقد مع هؤلاء فهم في الحقيقة رهنوا ذمتهم، رهنوا عهدهم، والمؤمن حتى لو كان الطرف الثاني غير محترم المال يحترم ذمته ويحترم عهده ويحترم عقده. من هنا ذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جواز مخالفة ما تعاهد عليه مع الآخرين حتى لو كان الآخرون ليسوا أهلا لاحترام أموالهم.
نعم، ولعل هذا هو الرأي الصحيح.
نعم
نعم، من وجهة النظر الشرعية والإسلامية إن شاء الله.
يعني الإنسان المؤمن لابد أن يكون بالدرجة الأولى منسجما مع فكره ومع قناعاته
ومع
خلقياته كإنسان.
نعم.
مسلم.
أحسنتم كثيرا أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.